الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى الفقهاء الأربعة المجتهدين وعلى مقلديهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنما أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. واعلموا معشر المؤمنين أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. هذه الحلقة الثالثة مع سورة القصص. أسأل الله تعالى أن يحيينا جميعا وإياكم بالأمن والأمان، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا كما رد موسى إلى أمه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا وحي إعلان وليس وحي رسالة، لذلك لا تسمى أم موسى نبية، كما لا تسمى أم عيسى مريم نبية، لأن الوحي أنواع، فيه وحي برسالة كما يكون للأنبياء والمرسلين، وفيه وحي إلهام أو وحي إعلام كما يقول ربنا سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وقد يكون الوحي من باب الضلال، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا الوحي أنواع، ما اتصل بالرسالات والأنبياء فهو وحي نبوة ورسالة وشرع، أما ما كان على غير ذلك فإما أن يكون إعلاما، وإما أن يكون تفهيما، وإما أن يكون فطرة فطر الله تعالى النحل عليها. إذا أوحينا إلى أم موسى يعني أعلمناها، والمسألة هنا مجملة ليست مفصلة على أي وحي كان هذا. ذكر المفسرون فيها عدة أقوال، يمكن أن يكون ذلك كما لو تسمع شخصا يكلمها، وهو الذي نقول عنه فيما يحدث الرجل نفسه الكلام النفسي، ويمكن أن يكون رؤيا بالمنام وغير ذلك من الأقوال. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هنا أمر. هذه الآية فيها من البلاغة معشر المؤمنين ما يعجز فصحاء العرب عن أن يأتوا بمثلها، فهي آية واحدة في كتاب الله عز وجل فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران. آية واحدة في كتاب الله عز وجل فيها أمران، أن أرضعيه، هذا هو الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا هو الأمر الثاني، ولا تخافي، هذا نهي، ولا تحزني، نهي آخر، إنا رادوه إليه، بشارة وخبر، وجعلوه من المرسلين، بشارة وخبر. الحمد لله على أن أنعم الله تعالى علينا أننا نتلذذ بقراءة كلام الله عز وجل ونتعبد الله تعالى به، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. حنان الأم معشر المؤمنين إذا خافت على شيء ضمته إلى صدرها. وهنا الأمر الإلهي يأتي على عكس ما فطر الله تعالى المرأة عليها، لأن الأمر الإلهي هو أمر الرحمن الرحيم، تتلاشى معه عاطفة الأمومة، تتلاشى عاطفة الأمومة أمام وارد الرحمن، ولا يمكن أن يكون بعد ذلك وارد للشيطان. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أمر اليم هو البحر وهو نيل مصر. ولا تخافي نهي ولا تحزني نهي آخر. الخوف غير الحزن، الخوف يكون من مستقبل والحزن يكون من شيء حال في المستقبل أو حال في الحال أو فيما يكون. فإذا لا تخافي غير لا تحزني، لأن ترادف القرآن ممنوع لأنه كلام الله عز وجل، فلا يوجد في كلام الله عز وجل شيء مكرر من غير فائدة ولا معنى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك على أحسن وأتم وجه. إنا رادوه إليك لتستمتعي برضاعته ولتمن عليك امرأة فرعون بالعطاء مقابل الإرضاء، لتعيشي في بحبوحة بفضل رعاية لهذا المخلوق الرسول. إنا رادوه إليك ردا جميلا، ردا حسنا، ردا منعما، ردا فيه عطاء. وجاعلوه من المرسلين، ليس محفوظا بالحياة. وفرعون أراد أن يقتل الأولاد، لكنه لما نظر إلى استئصال أبناء بني إسرائيل جعل عاما يحيي فيه المواليد وعاما يذبح فيه المواليد أو يقتلهم. فهارون عاش بالعام الذي تحيا فيه الأولاد ولا تقتل، أما موسى فقد ولد في العام الذي يقتل فيه الأبناء من بني إسرائيل. فما سبب غضب القبط؟ وقلنا في الجمعة الأولى أن القبط اسم لأسماء المصريين، فلما انتشرت الديانة الصفرانية في روما جعلوا هذا أو هذا الاسم أو هذه الصفة الذي يكون مسيحيا متنصرا على دين النصرانية، وإلا فالأصل للقبط أن يكون اسما مصريا. فما الذي أغضب القبط وفرعون على بني إسرائيل؟ لما انتشروا فكثروا ظهر ظلمهم للقبط وللناس واستعلاءهم عليهم بكثرتهم بما فيهم من خداع وتلون. فسلط الله عليهم فرعون، وسبب تقتيل الأبناء والأولاد أن فرعون أعلم مما يعلمه الكهنة مما يسترقون به السماء قبل ولادة رسولكم، فحجبت السماء بالشهب فلا يستمعون شيئا. سمعوا هؤلاء الكهنة أن غلاما من بني إسرائيل سيولد وسيكون زوال ملك فرعون على يديه، من أجل ذلك استقصى في قتل الأبناء، فكان عدد من قتل كما يقال 70,000 ويقال 90,000. إذن الزمن الذي ولد فيه موسى عليه السلام زمن عصيب، فإذا جاءت رحمة الله عز وجل حفظ الله عباده. لذلك هذه الآية فيها من تعليق القلوب بالله عز وجل والرجاء به أن يرفع عن هذه الأمة هذه الفتن، وأن يحيينا بسلامة وعافية، وأن يحفظنا كما حفظ الأنبياء والمرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. جاء الأمر الأول والوحي الأول بالرضاعة، فقيل أرضعته 3 أشهر وقيل أرضعته 4 أشهر، فإذا تتلى عليه كانت القابلة التي تعالج أم موسى من القبط وكانت عينا لفرعون وجاءت تتحسث خبر وليها أهنا من يقتل أو يذبح أو فتاة فتبقى حية فلما ولدته ورأته غلاما قطع له نور أخذ عليها مجامع قلبها فأحبته فقالت ما جئت أعالجك في ولادتك إلا لأنقل أنك ولدت غلاما فيقتله فرعون ولكنني أحببته حبا شديدا فاحفظي. وخرجت من عندهم وجاء عتة فرعون. ويذكر المفسرون أن أمه قبل أن تلقيه في اليم لفته بفرقته ثم جعلته في تنور مسجور وهي لا تدري ماذا فعلت التنور المسجور هو التنور الذي يقبض به الخبز، والمسجور يعني موقد يعني موقود بالنار لينبج عليه الخبز، أو هو في آخر ما يكون به من حطب يستعين. جعلته في التنور وتجرته كما يتجر الحطب في التنور. فلما نظروا في البيت لم يروا شيئا حتى إذا خرجوا روايتان عادت إليه فأخرجته، ورواية أخرى أنها سمعت صوته فأخرجته من التنور. لم تحرق ولم تحرق خرقته، وكان ذلك سلاما عليه كما كان سلاما على إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الآيات معشر المؤمنين تعلق قلب المؤمنين بالله عز وجل. لا بد أن يجد في كون الله ما يريده الله عز وجل، لا بد ذلك. فإذا وقع قضاء الله وقدره على القلب المؤمن سلم لله عز وجل وكان انتظاره للفرج بالرضا عباده. فإذا كان على غير إيمان انخبط في الوجود خط عشواء منتصب تمسه فربما يريد نفسه، تخبطه خط عشواء منتصب تمسه أو يعمر فيهرم في الضلال في العدل في البلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. هذه الآيات معشر المؤمنين لها آيات مقابل في سورة طه. قال تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. هذا الوحي الثاني في القلب في التابوت. الوحي الأول هو للرضاعة، الوحي الثاني إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذبيه في التابوت. القذف هو إظهار الشدة، والقذف يتلاقى مع رحمة الأم. فإذا قبض عليه فألقيه في السورة الأولى في سورة الغطف، وهنا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. قذفتان، أولى في التابوت والثانية في اليم. فليلقيه اليم بالساحل. لماذا رحمة به؟ لأن جانب الساحل هو صغار الأسماك، لا يمكن أن يخرج إليه وحي من وحوش البحر فيلتقمه فيأكله، لكن في الساحل صغار الأسماك والبشر. فلنلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. رحمة الله ولطف الله وإرادة الله أن يسلم هذا النبي ليكون مبشرا بالجنة لأتباعه إذا طبقوا شرع الله، وليكون مراهبا من النار لكل من خالف أمر الله وعصى ربه. يقال إن النجار الذي صنع التابوت من البرزي وهو نوع من الخشب، وكان طوله وعرضه 5 أذرع ب5 أذرع كما يقول الإمام الحافظ القرطبي، ودهن من الداخل بالقار حتى لا ينفذ إليه الماء. لما وضع سيدنا موسى في هذا التابوت لما وضعته أمه، ذهب هذا النجار ليشهد بما ستفعل أم موسى. فلما جاءوا وأرادوا أن يأخذوه جاء الاستعجال بالأمر الإلهي والأب والأم لا تقذف وليدها بل تضعه بحنان وشفقة. لكن الوقت هنا ضيق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة، فألقته وجعلت على ذلك التابوت قفلا وجعلت المفتاح مع القفل، فألقاه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أما تتمة الآيات فسنأتي عليها إن شاء الله في الجمعة القادمة. ما يوقفنا الآن من حضارة المسلمين وحضارة الفجر الإسلامي العظيم الذي تتحدى به الأمة الإسلامية جمعاء كل قوانين الدنيا. قال تعالى: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولو فتحت كتاب الفقه وجدت باب العاشر الذي يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة كالإبل والغنم والبقر، يؤخذ من المسلم ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ربع العشر يعني 2/5. ومن الذمي نصف العشر يعني 5%. ومن الحرب العشر، من الذمي ومن الحرب يؤخذ ذلك حماية له لنفسه ولتجارته ولعرضه ولإماله ولما معه من متاع. فإن علمنا أنهم يأخذون منا أقل أخذنا الأقل من العشر، وإن علمنا أنهم لا يأخذون شيئا وهم حربيون يحاربوننا في بلادهم دخلوا بلادنا للتجارة، وإن علمنا أنهم لا يأخذون منا شيئا لا نأخذ منهم شيئا. فإن اعتدوا على تجارنا في بلاد الفرنجة وأخذوا كل أموالهم ومتاعهم ومالهم وما معهم، أخذنا منهم كل شيء إلا ما يبلغهم العودة إلى بلادهم، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. هذا الرد كما جعله الله سبحانه وتعالى شرعا لأم موسى أن تفرح بهذا الطفل ليكون بشيرا ونذيرا ونبيا مرسلا للعالمين، كذلك هنالك من اللطف وهنالك من قضاء الله وقدره على الأمة الإسلامية في دين ارتضاه الله تعالى للناس جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا أخذوا من تجارنا كل شيء. فجعل الرجل يسأل ليأكل وليس عنده ما يبلغ بلده وموطنه ومأمنه، إذا فعلوا بنا ذلك ماذا نفعل به؟ تأخذ منهم كل شيء إلا ما يبلغهم مأمنهم، لأن أحق بالكرامة منهم ولأن أحق بالأخلاق، وهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. اعلموا معشر المؤمنين أن صلاح الدين الأيوبي لما فتح الله عليه بلاد بيت المقدس ماذا جعل ليخرج الناس المحاربون الذين احتلوا بيت المقدس تحت اسم الحروب الصليبية؟ ماذا فعلوا لما دخلوا ذبحوا 70,000 من أهل بيت المقدس؟ لما فتح الله على صلاح الدين الأيوبي لم يفعل بهم ما فعلوا بنا، ولم يجعلهم أسرى يغالي في فدائهم كما يجعلون اليوم ويفعلون بهذه الأمة المستضعفة في بلادنا لأنها تؤمن بالله رب العالمين. أخذ من الرجل القادر 10 دنانير لينجو بنفسه، أما أغنياؤهم فلم يتفضق واحد من الصليبيين على فقير منهم ليرجعوا إلى بلاد الروم وإلى بلاد الفرنجة، تركوهم يظنون أن المسلمين سيستعبدونهم، يظنون أن المسلمين سيقتلونهم، يظنون ويظنون. كذبوا وربكم، هذه الأمم الملحدة التي تتحد على قتلنا
تقول عندها نظام اسمه نظام حقوق الإنسان، نحن نعرفه قبل 14 قرنا ونيفا ونفاخر به بفضل الله عز وجل. ماذا فعل صلاح الدين؟ لم يبق في بيت المقدس إلا المستضعفين من أهل الذمة، ولم يكونوا أهل ذمة، لكنهم لم يلجأوا إلا إلى الاستكانة، لا يوجد عندهم شيء من مال، كانوا عبيدا لهم وعسكرا عندهم وخدما عندهم. ماذا فعل بهم صلاح الدين؟ هل استخدمهم؟ هل استخدمهم في بلاد، في العمارات، في الأعمال الشاقة؟ استأجر لهم سفينتين كبيرتين عظيمتين، حمل بها هؤلاء المستضعفين من الصليبيين الذين كانوا يحاربوننا، وأنفق من بيت مال المسلمين ما يبلغهم مأمنهم. هذا هو ديننا وهذه هي حضارتنا. يريدون أن يعلمون حقوق الإنسان، كذبوا ورب الكعبة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ويحل أحدكم شفرته ويرح ذبيحته. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تحد شفرتك أمام الذبيحة تريد ذبحها وهي أضحية لك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذبح شاة أمام أختها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.